أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة. براخر هاي بيناهم. قال: وإن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي. زين، هذا بينا. ولو ادعاه المالك السابق إرثا، ادعاه المالك السابق إرثا، بأن ادعاه له بأن لم يدعي له يدعيه يدعي لم يدعي أنه له وحده، وإنما ادعاه شنو؟ أنه له ولشركائه، كما إذا قال: هذا الكنز لوالدي، وكان له شنو؟ ورثة. ولو ادعاه السابق أرثان وكان له شركاء ونفوه، شركاء نفوه، باقي الشركاء اخوته، مو قال لابوي اخوته، قالوا ما لنا علاقة احنا، نفوه، حينئذ ماذا يعمل؟ واضح انه اذا ما نفوه شو نسوي؟ نقسمه بينهم حسب طبقات الارث، نقسمه بينهم حسب طبقات الارث. لكن الكلام فيما اذا شنو؟ اذا نفوه، فهل ندفع تمام الكنز لهذا المالك السابق، او لا ندفع اليه فقط شنو؟ حصته من الارث، ندفع إليه حصته فقط. منين؟ من الأرث. الماتن يقول: ندفع له حصته فقط. وكان له شركاء ونفوه، دفعت إليه حصته، وملك الواجد شنو؟ الباقي. الواجد الكنز يملك هذا الباقي، وتدفع للمدعي المالك فقط حصته من شنو؟ من الأرث. والظاهر أن هذا باعتبار أن هذا هو مقتضى العمل بإقراره ودعواه بضميمة نفي الورثة شنو؟ الآخرين. هو يقر بأنه لا يملك تمام المال، وإنما يملك شنو؟ حصة من المال، بإقراره بدعواه. إذن لا معنى لإعطائه تمام المال، لا يستحق تمام المال بإقراره. فإذا نفاه الباقون، حينئذ هذا الباقي هو نعم يستحق حصته من الارث، فتدفع اليه حصته، والباقي من المال يكون علما لواجده مع وجوب الخمس عليه. قال: دفعت اليه حصته، وملك الواجد الباقي، واعطى خمسه. ويشترط في وجوب الخمس فيهم نصاب، وهو 20 دينارا، وهو 20 دينارا. هذه مسألة جديدة، كلام في هذه المسألة يقع في أن الكنز فيه نصاب أو ليس فيه نصاب، على غرار الكلام الذي وقع وين في المعدن أنه فيه نصاب أو ليس فيه نصاب. طبعا المعروف والمشهور ولعله المتفق عليه أن فيه نصاب، وإن كان هناك خلاف في تعيين النصاب، لكن كون الكنز فيه نصاب مما لا خلاف فيه، ويدل على ذلك على كون أنه فيه نصاب رواية صحيحة معتبرة تقدم ذكرها في بحث سابق. ومؤيد هذه الرواية بمرسلة، والرواية هي الرواية المروية في الباب الخامس من أبواب ما يجب فيه الخمس، من أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب الخامس من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثاني. الرواية يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي، وسنده إليه تام كما هو واضح في المشيخة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما تجب الزكاة أو ما يجب الزكاة في مثله ففيه شنو؟ ففيه الخمس. الرواية تقدمت مفصلا في بحث الكنز، وبالخصوص في بحث عموم الكنز لغير النقدين. هناك طرحنا هذا الباب، أن الكنز هل يختص بالنقدين المشكوكين أو لا يشمل النقدين، يعني الذهب والفضة ولو لم يكونا شنو مشكوكين، أو يشمل شنو أصلا لا يختص بالذهب والفضة وإنما يشمل قولوا يا شنو سائر الأمور الثمينة من المجوهرات والأحجار الكريمة وأمثال ذلك. هذا بحث تقدم سابقا. في هذا البحث طرحنا هذه الرواية، وقلنا أن هذه الرواية فيها احتمالات، بحث تقدم لا داعي لتكراره، فيها احتمالات أن تكون الرواية ناظرة إلى المثلية في ماذا؟ في الجنس، يعني الجنس الذي تجب فيه الزكاة يجب فيه شنو؟ الخمس. الجنس الذي تجب فيه الزكاة يجب فيه شنو؟ الخمس. فناظر إلى المماثلة في الجنس، إذن أي جنس تجب فيه الزكاة يجب فيه شنو؟ الخمس. وحيث أنها واردة في مقام التحديد يكون لها مفهوم، وأن الجنس الذي لا تجب فيه الزكاة شنو؟ لا تجب فيها يجب فيه الخمس. وهذا هو الدليل على اختصاص ما يجب الكنز، ما يجب فيه الخمس في الكنز بماذا؟ بخصوص الذهب والفضة شنو مسكوكين، لأن الذهب والفضة المسكوكين هما اللذان تجب فيهما شنو الزكاة، فهما اللذان يجب فيهما شنو الخمس إذا كانا كنزان. وأما ما عداهما فحيث لا تجب فيه الزكاة فلا يجب فيه الخمس. واضح هذا احتمال. احتمال ثاني في الرواية، أن الرواية ناظرة إلى المماثلة في المقدار، بمعنى أن المقدار الذي يجب تجب فيه الزكاة يجب فيه شنو الخمس. المقدار الذي تجب فيه الزكاة يجب فيه الخمس. الاحتمال الثالث وهو اللي قويناه سابقا ورجعنا على سائر الاحتمالات، أن نتمسك بإطلاق شنو المماثلة، ما بداعي لتقييده بخصوص المقدار أو بخصوص شنو الجنس. الشيء الذي تجب فيه واضح الزكاة يجب فيه شنو الخمس، جنسا ومقدارا. واضح المقدار، الجنس الذي يجب فيه الخمس ما هو؟ هو الذي يجب في مثله شنو زكاة. المقدار الذي يجب فيه الخمس ما هو؟ هو الذي يجب في مثله شنو زكاة. ومن الواضح لأن الزكاة تختص بالذهب والفضة المسكوكين، وأن يبلغ مقدار قد نصابا، وأن يبلغ شنو نصابا، مو كل ذهب وفضة مسكوكين تجب فيهما شنو الزكاة، إذا بلغ مقدارا معينا تجب فيهما شنو الزكاة. تمسكنا بإطلاق المثلية لإثبات أن المعتبر في وجوب الخمس في الكنز المماثلة لما تجب فيه الزكاة جنسا، والمماثلة لما تجب فيه الزكاة شنو مقدارا. ولذا قلنا بأن الرواية دالة على اعتبار أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين في باب الكنز التزمنا بهذا خلافا مثلا لكثير من الفقهاء. وأيضا قلنا أن الرواية فيها دلالة على اعتبار الشنع النصاب البلوغ لمقدار محدد واضح. فإذا هذه الرواية نعم الدليل على اعتبار الشنع النصاب. الرواية الأخرى الضعيفة سندان هي الرواية السادسة المروية في نفس الباب وهي مرسلة للشيخ المفيد أرسلها في المقنعة، ولعلها كما احتمل ذلك كثير من المحققين هي نفس الرواية شنو السابقة. قال سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه شنو ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما يجب تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه. الرواية صريحة في أنها ناظرة علما إلى تحديد شنو المقدار وأن الخمس لا يجب في كل في كل شيء وإنما يجب الخمس في الكنز إذا بلغ مقدارا شنو معينا. وصرح في ذيل العبارة بأنه ما لم يبلغ ذلك المقدار فلا يجب فيه شنو الخمس. شنو هذا المقدار الذي إذا وصل إليه الكنز يجب فيه الخمس؟ شنو هو المقدار؟ هو نفس المقدار الذي تجب فيه شنو الزكاة. هذه الرواية أيضا دليل واضح على اشتراط أن يبلغ الكنز مقدارا معينا حتى يجب فيه الخمس، وهذا المقدار هو نفس المقدار الذي تجب الزكاة في مثله إذا بلغه إلى بلغ ذلك المقدار. زين. أكو بحث آخر في المقام هو أنه إلى هنا خم استفدنا أن النصاب معتبر في باب الخمس، أن النصاب معتبر في باب الخمس، لكن أكو احتمالات هنا في النصاب. هل نقول أن المعتبر في باب الكنز أن يبلغ 20 دينار كما يقول السيد صاحب العروة؟ قلنا عبارته 20 دينار، إذا بلغ 20 دينار يجب فيه الخمس، إذا لم يبلغ 20 دينار فلا يجب فيه شنو الخمس، من دون فرق بين أن يكون ذهبا أو يكون شنو فضة. الميزان هو 20 دينار، واضح؟ ميزان 20 دينار، فإن كان ذهب وبلغ 20 دينار يجب فيه الخمس، إن كان فضة وبلغ 20 دينار أيضا شنو يجب فيه الخمس. أما إذا بلغ كان فضة وبلغ 200 درهم اللي هو الخمس النصاب في باب شنو الزكاة في الفضة، أما إذا كان فضة وبلغ 200 درهم ولم يبلغ 20 دينار، بعض الأحيان يصير مو دائما 20 دينار ذهب تساوي شنو 200 درهم، مو دائما يتفق هذا لكن مو دائما. فإذا فرضنا أن الكنز كان فضة وبلغ 200 درهم لكن قيمته لا تبلغ 20 شنو دينارا لأن كانت الفضة أنزل وأقل من الذهب، في هذه الحالة يجب فيه الخمس أو لا يجب؟ واضح السؤال؟ قال يعتمد على أننا ماذا نستفيد من الرواية. هل نستفيد من الرواية أن المعتبر هو بلوغ الكنز 20 دينارا أو لا أن المعتبر هو بلوغ الكنز 20 دينار إن كان شنو ذهبا ومئتي درهم إن كان شنو فضة؟ الظاهر يعني المستفاد من الرواية هو الثاني، وهذا يعني الرواية ما قالت 20 دينار، 20 دينار كلام الفقهاء، الرواية ما قالت 20 دينار، قالت ما يجب فيه الزكاة، ما تجب الزكاة في مثله ففيه شنو الخمس. فإن كان ذهبا ما تجب الزكاة في مثله إذا بلغ شقد 20 دينارا، فإذا هذا ذهب بلغ 20 دينار تجب الزكاة فيه، يجب الخمس فيه. وإن كان فضة فيجب الخمس فيه إذا بلغ مماثله مقدارا تجب فيه شنو الزكاة. ومماثله إذا بلغ 200 درهم إذا كان فضة تجب فيه الزكاة، فيجب فيه شنو؟ الخمس. ولا داعي للتقيد بخصوص 20 شنو؟ دينارا. بل النصاب هو إذا كان ذهبا ففيه 20 دينار، وإن كان فضة ففيه 200 شنو؟ درهم. زين. أكو مطلب آخر ذكره الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وهو مطلب مهم، وتوضيح ما ذكر بعبارة مختصرة، هو أنه في باب الزكاة ما بين النصابين معفون عنهم، مو معفون عنهم، هو النصاب الزكاة في الذهب قد 20 دينار، ثم إذا بلغ صعد 4 يجب فيه نصف العشر، لكن ما بين 20 و4 شنو؟ معفون عنهم. فإذا كان عنده 23 دينار، مو 23 دينار، إيش قد يجب عليه؟ يجب عليه نصف العشر، يعني زكاة 20، ما نأخذ منه أكثر من نصف شنو؟ نصف العشر. هاي الثلاثة شنو؟ عفو. هذا نفسه انطبق في باب الزكاة، في باب الخمس نفسه انطبق في باب الخمس. فنلتزم أن ما زاد، أو إيش نقول، نلتزم أن ما بين النصابين معفون عنه في باب الخمس أيضا. فإذا استخرج كنزا وكان الكنز قيمته إيش قد؟ 23 دينار، واضح؟ بالفضة هم نقدر نطبقه، لأن النصاب الأول في الفضة قد 200 درهم، ثم كل 40 كذا، ما بين النصابين افرض 230، هم نفس الشيء. إذا بلغ الكنز قيمته، كانت قيمته إيش قد؟ قولوا يا 23 دينار، كان الكنز عبارة عن 23 دينار، هل يجب عليه أن يخمس تمام الكنز عن تمام 23، أو لا أن الثلاثة شنو؟ عفو، يخمس فقط شنو؟ 20، وما بين النصابين يكون عفوا، لا يجب عليه دفع شنو؟ خمسه. هذا راح يأثر عليه بالنتيجة، واضح؟ زين. الشيخ صاحب الجواهر ايش قال؟ ان ظاهر الاصحاب هو الاول، ظاهر الاصحاب هو الاول، يعني شنو؟ يعني يجب عليه يعني يخمس تمام الكنز، وما زاد على النصاب الاول ليس عفوا، بل يجب عليه يعني يخمس تمام 23. ظاهر الاصحاب هو الاول، بل كاد ان يكون صريحهم، مو فقط ظاهرهم، صريحهم هو ماذا؟ هو اختيار الاول، لانه يجب عليه تخميس الجميع. الوحيد اللي استشكل في هذا المطلب هو صاحب المدارك، صاحب المدارك استشكل في هذا المطلب، وذكر بان مقتضى صحيحه البزنطي مساواة الخمس للزكاة، فاعتبار النصاب الثاني كالأول، وكأن اعتبار النصاب الثاني كالأول يوجب شنو؟ العفو عما شنو؟ بينهما، يوجب العفو عما بينهما. 23 دينار ما يجب عليه تخميس تمام 23 دينار، يعني 25 فقط، إلى أن يوصل 24 شنو؟ دينار، فيدفع نصف عشر المجموع، يخمس المجموع مو نصف العشر، يخمس المجموع. وأما قبل ذلك إذا بلغ 23 فما يجب عليه إلا تخميس شنو؟ 20 دينار. هكذا يقول السيد في المدارك. لكنه يبدو أن السبب في هذا الاختلاف هو هذا، كيفية تفسير الرواية، أن الرواية هل هي ناظرة إلى الكنز بمجموعة عندما تقول يجب فيه الخمس، إذا وجب في مثله شنو الزكاة ناظرة إلى الخمس بتماما بمجموعة، أو هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى أبعاضه. يبدو أن السيد صاحب المدارك فهم هذا الثاني، ناظرة إلى أبعاضه، يعني هذا الخمس كل بعض منه، واضح، تجب الزكاة في مثله فيجب فيه شنو خمس، وكل بعض من الكنز لا تجب الزكاة في مثله فلا يجب فيه شنو الخمس. هيك يستفيد من الرواية، إذا هيك استفاد من الرواية كلام تام، مو لأن هذا الكنز انقسم بعض، نقول 20 دينار منه تجب الزكاة شنو في مثله ففيه الخمس، ما زاد على 20 ما بين النصابين لا تجب الزكاة في مثله، مو لا تجب الزكاة في مثله فلا يجب فيه شنو الخمس. إذا سلمنا أن الرواية ناظرة إلى أبعاض الكنز وتقول كل بعض من هذا الكنز تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، وكل بعض من هذا الكنز لا تجب الزكاة في مثله فلا يجب فيه الخمس، كلامه يكون تام، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية، الرواية ناظرة إلى الكنز بمجموعة، هذا الكنز إذا كان مثله تجب فيه الزكاة ففيه هذا الكنز، في تمام الكنز، لا تتحدث الرواية عن أبعاض الكنز، وإنما تتحدث عن الكنز الذي استخرجه هذا، يقول له هذا الكنز اللي تستخرجه إذا ما بلغ النصاب ما يجب فيه شنو الخمس، إذا بلغ النصاب يجب في هذا الذي استخرجته شنو الخمس، وهذا ظاهر في وجوب الخمس في تمام شنو ما استخرجه ولو كان زائدا على النصاب لمقدار يعفى عنه في باب شنو في باب الزكاة. بعبارة أخرى أن الرواية ما ناظرة إلا إلى هذا المعنى، ناظرة إلى أن الخمس الكنز المستخرج قبل أن يبلغ النصاب ليس فيه الخمس، بل النصاب يجب فيه شنو الخمس، مو أكثر من هذا، ما ناظرة إلى مساواة الكنز للزكاة في النصاب الأول وفي النصاب الثاني، والعفو مساواة أيضا في العفو عما بينهما، هذا شيء ما يستفاد من الرواية، وإنما المستفاد من الرواية كما قلنا أن الخمس كنز إذا لم يبلغ النصاب ليس فيه خمس، وإذا بلغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة ففيه شنو ففيه الخمس، ففيه الخمس يعني في تمامه، هذا الكنز الذي استخرجه فيه الخمس يعني في تمامه الخمس، فيجب تخميس تمام الكنز المستخرج. المسألة الأخرى التي يذكرها في المقام هي مسألة مسألة 14. هذه المسألة هي نظير المسألة المتقدمة، يعني ما إذا وجد كنزا في أرض مبتاعة، غاية الأمر هنا ما وجد كنزا في أرض مبتاعة، وإنما وجد كنزا في أرض مستأجرة أو مستعارة. قال مسألة 14، لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة، طبعا مقصوده كما سيتضح وهما واضح، مو انه الواجد هو مستاجرها او مستعيرها، وانما هاي الارض لها مالك ولها شنو مستاجر، لها مالك ولها مستعير، يجي هذا الشخص يجد كنزا في هذه الارض مستأجرة أو المعارة. لو علم الواجد أنه لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما على غرار المسألة السابقة. يقول يجب شنو؟ تعريف. لكن تعريف من هنا؟ تعريفهما. هما منه يعني المالك والمستأجر، باعتبار أن كل منهما صاحب يد على الأرض. مالك صاحب يد لأنه هو المالك، مستأجر أيضا صاحب يد لأنه هو يملك المنفعة، أو مستعير يملك الانتفاع، مو؟ فإذن هو صاحب يد، فكل منهما صاحب يد، فيجب تعريفهما، وجب تعريفهما. وتعريف المالك، تعريفهما مقصوده يعني المستأجر والمستعير، هذا مقصوده. وتعريف منه المالك أيضا. فإن فياه كلاهما، كل منهما قال أموي للكنز، كان له عليه شنو؟ خمس. نظير المسألة السابقة، دول البائعين إذا نفوا يكون له ويجب عليه الخمس. وإن ادعاه أحدهما، إما المالك أو المستأجر، المالك أو المستعير، أعطي بلا شنو؟ بينة، أيضا على غرار شنو؟ ما تقدم من أن اليد إمارة وعلامة على شنو؟ على الملكية مع الادعاء وبضميمة شنو؟ المعرفة بعد المراجعة. أعطي بلا بينة. وإن ادعاه كل منهما، هاي المسألة اللي تميز بها، اثنيناتهم ادعوا، هم المالك قال لي وهم المستأجر قال لي، هم المالك قال لي وهم المستعير قال لي، إيه ناس نسوي؟ واضح. خب هاي المسألة واضح أنها تشبه المسألة السابقة، مو؟ لكن تختلف عنها في أمرين لا بد من الالتفات إليهما. الأمر الأول أن أصحاب اليد مقطولية فيما بينهم، وكنا ندور على مثال لأصحاب اليد في عرض واحد، هذا مثاله. وهذا كل منهما في عرض الآخر، مالك وشنو ومستأجر، مقطولية فيما بينهم كالبائعين، واحد منهم يتلقى الملك من الآخر، لا كل منهما صاحب يد فعلا في عرض واحد، وأنه هذا يكون صاحب يد واضح، ثم تروح إيدة تنتقل لشخص آخر، ثم تروح إيدة تنتقل كما في البائعين، هذا فرق. والفرق الآخر أنهم أصحاب يد فعلية على الأرض، لا يد شنو؟ سابقة، كما في الفرض السابق. في الفرض السابق الأرض انباعت إلى المشتري، مو؟ واضح. فصارت يد البائع اللاحق فضلا عن البيع السابق، يد شنو؟ سابقة، مو يد فعلية. واضح. بينما هنا يد المالك يد شنو؟ فعلية. يد المستأجر يد شنو؟ فعلية على الأرض، مو يد سابقة. فاليد في المقام فعلية، وفي المثال السابق كانت يد سابقة. واضح. هذا ما يأثر على النتيجة التي ذكرها المصنف، يأثر؟ ما يأثر. اليد السابقة هو يقول هي إمارة على من؟ على الملكية. فاليد الفعلية من باب أولى أن تكون إمارة على من؟ على الملكية. واضح. فحينئذ يجب تعريفهما. فإن ادعاه أحدهما سلم إليه المال، إن نفيا ملكه الواجد ويجب عليه الخمس. والمشكلة في هذا، إذا ادعاه كل منهما ماذا نعمل؟ هل نقدم قول المالك أو نقدم قول المستأجر أو لا؟ يقول احتمالات. مصنف في البداية قوة احتمال تقديم قول المالك، واضح، باعتبار مثلا قوة يده وأمثال هاي الأمور، لكن بعدين قال الصحيح هو أنه من لاحظ المالك والمستأجر يحكم حكم كلي، وهذا يختلف باختلاف شنو الموارد. يقول كل صاحب يد أقوى، صاحب اليد الأقوى هو الذي يعطى إليه شنو؟ المال. صاحب اليد الأقوى، هذا الأقوى يختلف باختلاف الموارد، مرة يصير هو المالك الأقوى كما لو فرضنا أن مدة الإجارة كانت مدة شنو؟ قليلة جدا، ها؟ أجر هذا ساعات. خب لا إشكال أن يد المالك هي الأقوى من يد شنو؟ المستأجر. وقد بالعكس نفترض أن هذا المالك أصلا هو ما يستخدم الأرض ولا يدخل بها ولا يدري بها أصلا شنو حالها شنو وضعها، ودائما هو شنو يؤجرها، دائما هو هي في حالة إجارة. إحنا أصل يد المستأجر هي شنو؟ هي الأقوى. هذا رأي السيد الماتي. طبعا على رأينا هذا البحث كله شنو لا داعي له، لا داعي له. حتى صاحب اليد الفعلية، هذا صاحب العار مالك فعلي أو المستأجر الفعلي، ما له علاقة بالكنز، ليست يده يدا على الكنز، يده يد على الأرض وتوابع الأرض التي تنتقل بالبيع مع شنو مع الأرض. وأما الكنز فهو شيء موضوع في الأرض وليس له علاقة بالأرض، إلا علاقة أن الأرض ظرف له مو أكثر من هذا. فليست هناك يد وليس هناك دليل على وجوب تعريف هؤلاء، وإنما هذا تنطبق عليه أحكام الكنز ويلحق بباب الكنز. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مولانا إذا تسمحون نقرأ في روايتين ونسألكم الدعاء. روايتان بمضمون واحد وكل منهما صحيح السند. الرواية الأولى يرويها أيضا الشيخ الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: من أشد الناس عليكم؟ يعرف الإمام بأنه أصحابه يلقون شدة من الغير، هو بشكل عام مو إلا أصحاب الشيعة بشكل عام يلقون شدة من الغير، فيسأل: من أشد الناس عليكم؟ جوابه يطيق في الصورة واضحة كلش عما يلاقيه الشيعة في ذاك الزمان، جواب السائل جواب المتكلم: قلت جعلت فداك كل، ما أقدر أقول هذا أشد من هذا، كل كلهم أشداء علينا، كل. قال: جعلت فداك كل. قال: أتدري مما ذاك يا يعقوب؟ قال: قلت لا أدري، جعلت فداك. قال: إن إبليس دعاهم فأجابوه وأمرهم فأطاعوه، ودعاكم فلم تجيبوه وأمركم فلم تطيعوه فأغرى بكم الناس. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هذا القبيل، يعني إبليس أغرانا فلم نطعه، أمرنا فلم نستجب له. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الشيعة الذين لا يستجيبون لأوامر إبليس ولا يستجيبون لإغراءات إبليس، وإلا فلسنا نحن بشيعة. الرواية الثانية اللي هي بهذا المضمون وهي رواية أيضا صحيحة السند يرويها الشيخ الكليني عن ابن محبوب عن حنان عن وعلي بن رياب عن زرارة قال: قلت له قوله عز وجل: لا أقعدن لهم صراطك، هذا قول من؟ قول إبليس لعنه الله: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: يا زرارة، إنما صمد لك ولأصحابك، شيطان صمد لك ولأصحابك، فأما الآخرون فقد فرغ منهم، خلص منهم، أغواهم، أبعدهم عن الطريق الصحيح عن الطريق السوي عن الطريق المستقيم، فرغ منهم، لكنه هو الآن في صدد إغرائكم ومنعكم عن السير على هذا الطريق الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون ممن فرغ منا إبليس لعنه الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.